بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الفحص في الشبهات الموضوعية ليس بلازم، والمعروف بين الأعلام الاستدلال لذلك بأن أدلة البراءة بلحاظ الشبهات الموضوعية هي مطلقة، وإن كانت بلحاظ الشبهات الحكمية مقيدة، فنتمسك بإطلاقها من ناحية الشبهات. هذا دليلهم كان، ونحن تأملنا أبرزنا تأملا، لم نبرز رفضا بل تأملا، ثم بعد ذلك قلنا الأولى أن يستدله بالبيان الذي تقدم ولا نكرر. ثم قلنا إنه قد يستدل أو يدعم أو يؤيد ما سبق، يعني عدم لزوم الفحص ببعض الروايات. كنا نذكر 4 روايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة الذي وارد في باب، قرأناها في باب الاستصحاء حيث ورد في بعض فقراتها: فهل علي إذا شككت أن أنظر فيه؟ قال: لا، وإنما تريد أن تذهب بالشك الذي هو في نفسك. على أي حال، فيقال على أن هذه الصحيحة لم توجب الفحص، فيثبت بذلك أن الفحص في الشبهات الموضوعية ليس بلازمين. هذا ما تقدم. من الآن محاضرتنا الجديدة، وفيه أولا إن من المحتمل أن الإمام عليه السلام لم يوجب الفحص في هذا المورد باعتبار أن مانعية النجاسة من صحة الصلاة هي مانعية علمية وليست مانعية واقعية، يعني أن النجاسة لو كانت وكان المكلف عالما بها ومطلعا عليها فتكون آنذاك مانعة، وأما إذا لم يكن كذلك فلا تكون مانعة. وما دامت مانعيتها علمية وذكرية فلعل الإمام لم يوجب الفحص لذلك، يعني باعتبار أنه ما دام لا يجزم بها فلا تثبت لها المانعية، فإنه تثبت لها المانعية عند العلم بها. فلماذا يلزمه الفحص بعدما لم تكن مانعة في حالة الجهل؟ هذا أول. إذن لأجل خصوصية المقام لعله لم يوجب الإمام الفحص. وثانيا، مع التنزل عما سبق نقول لعل باب الصلاة له خصوصية أن يوجد فيه تساهل دون بقية الأبواب كالأكل مثل والشرب، فأكل النجس لعله يتشدد فيه، يتشدد في أمره منه الشاب، فيوجب الفحص. ولكن أمر الصلاة لعله يتساهل، فلا يمكن من عدم وجوب الفحص في باب الصلاة أن نستكشف أنه في باب الأكل والشرب والبيع وما شاكل ذلك يتساهل أيضا. وهكذا لعله تساهل ولم يوجب الفحص لأن نفس أمر الطهارة والنجاسة مبني على التساهل الشرعي. وهذا لا يلزم منه التساهل في غير قضايا الطهارة والنجاسة. كما إذا شككنا في أن هذا مذكى أو لا، خمر أو لا، وما شاكل ذلك من الشبهات الموضوعية الأخرى التي لا ترتبط بمن بالطهارة والنجاسة. فلا يمكن أن نستكشف من تساهل الشرع في أبواب الطهارة والنجاسة والحكم فيها بعدم لزوم الفحص. لا يمكن أن نستكشف من ذلك أنه يتساهل إيه في بقية الأبواب التي لا ترتبط بالصلاة أو لا ترتبط بالطهارة والنجاسة. هذا من حيث الرواية الأولى. الرواية الثانية شايش الربط هذا؟ شكو فيه ليش ما هذا؟ زين، الرواية الثانية لعله شنو؟ ها يعني استصحاب بتعبير آخر شنو؟ استصحاب عدم ملاقاة شيء همات وجهه لا بأس. ها هو ما يخالف، يعني الإمام، لا احنا كلامنا على أن الشبهات الموضوعية يمكن على أنه من دون فحص فيها نجري شنو؟ من دون فحص فيها نجري الأصل. هو الأصل هنا اتفاقا ماذا هو الاستصحاب، يعني هو هذا مورد الاستشهاد لا بأس به، يعني هو بس نقول لعل الإمام أجرى الاستصحاب من باب على أن ولم يوجب الفحص من باب أن المانعية مانعية. زين، يعني هذا ما راح يعود هم فرد شيء مستقل غير نفس الرواية. الرواية الثانية ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما أبالي أبول أصابني أما إذا لم أعلم. المصدر السابق الحديث رقم 5. وتقريب دلالتها أنها تدل على أن المكلف لو أصابه بلل ولا يدري أنه بول أو ما، كما يتحقق ذلك أحيانا حينما نسير في بعض الأزقة من فوق ينزل من فوق السطح، أحيانا ما ندري واحد قاعد يبول وأصابنا لأنه قاعد يغسلون السطح أو ما شاكل ذلك. فإذا شك أن السائل الذي أصاب بول أو ما فلا تجب المبالاة ولا تلزم المبالاة، يعني لا يلزم أن يفحص المكلف ويلاحظ أن هذا بول أو ما، بل يجري أصل الطهارة من دون حاجة إلى فحص. وبهذا يثبت المطلوب. وفيه ما أشرنا إليه سابقا من أن عدم المبالاة لعله هو من ناحية أن إصابة البول للبدن أو للثوب يمنع منين؟ من الصلاة، وإلا فبقطع النظر عن الصلاة لا مانعية. إذا أريد نقطع النظر عن الصلاة لا مانعية للبول في حد نفسه، وإنما مانعيته هي لأجل الصلاة. وحيث إن المانعية في الصلاة هي مانعية ماذا؟ علمية لا واقعية، فلعله من هذه الناحية لم يوجب عليه السلام الفحص. مضافا إلى ما ذكرناه ثانيا من أن هذا تساهل في باب الصلاة، وتساهل في باب الطهارة والنجاسة، ولا يمكن أن نثبت بذلك التساهل في غير باب الصلاة أيضا كالأكل والشرب، والتساهل في غير باب الطهارة والنجاسة كأكل المحرمات التي هي محرمة بقطع النظر عن كونها نجسة. إذن استفادة التعميم منها شيء مشكل. والرواية الثالثة ما ورد في النهي عن السؤال عن تذكية الحيوان ما دام السوق سوق المسلمين، وعلل عليه السلام بما نصه، وذكر عليه السلام ما نصه إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وسائل الشيعة الجزء 3 صفحة 491 الحديث الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 3 بتقريب أنها دلت على عدم لزوم الفحص عن تزكية الحيوان وعن كون الحيوان مذكى. وفيه إن عدم الإلزام بالفحص في هذا المورد لعله من باب وجود الأمانة، هو من باب وجوده، هو مو لعله، هو من باب وجود الأمارة. أعني ماذا؟ سوق المسلمين. وكأنه عليه السلام يريد أن يقول بعد وجود الأمارة لا حاجة إلى الفحش. وكلامنا ليس في حالة وجود الأمارة، فإنما كلامنا هو عن الأصل، وأن الأصل هل يجوز إجراؤه، يعني الأصل الترخيصي، يعني الأصل الترخيصي هل يجوز إجراؤه قبل الفحص، بينما هذه الرواية ليست كذلك، أي لم تعمل الأصل الترخيصي بدون فحص، وإنما أمرت بالأخذ بالأمارة عند وجودها من دون حاجة إلى فحص، فهي إذن أجنبية عن محل كلامنا. والرواية الأخيرة رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة هذا كله عطف على الثور والمملوك، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. رسائل الشيعة. الجزء الرابع العفو الجزء 17 الجزء 17 صفحة 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 4 بتقريب أنه عليه السلام أجر الأصل من دون حاجة إلى فحص. فقال في مقام بيان الأصل: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وهذا ما يعبر عنه بأصل الحلي. ثم أخذ بتطبيقه عليه السلام في موارد ثلاثة. هاي لاحظوا شوي الرواية فهمها قد شوية بهذا. طبقه في موارد ثلاثة. الأول إذا كان لدى الشخص ثوب قد اشتراه ولبسه وبعد فترة من الزمن، هاي بعض مرات تساعد بعض الوسواسية، سأقول وسواسية وأقول لا وسواسي لنسى نقول مدققين محتاطين. فبعد فترة حصل له الشك أن هذا الثوب الذي أنا اشتريته لعله هو في الحقيقة ليس ملكا للبايع، لعل البايع شنو سرقه. من شخص وجاء وقد باعه في السوق. والإمام عليه السلام قال: لا تعتني لذلك، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه، ولم يأمره بالفحص، يعني لم يقل له اذهب وحقق ودقق. فإن يئست من التشخيص فآنذاك طبق قانون كل شيء لك كلا ثم كلا، بل ابتداء قبل أبويا لا تدير بال هالحكي شنو، طبق كل شيء لك حلال يعني من دون حاجة إلى فحص. وفي المثال الثاني: عبد عندك إلى فترة كم سنة اشتريت خوش عبدا وبعد فترتين طرع الشك أنه لعل هذا أصلا ليس بعبيد، هذا لعله شنو، لعله حر هو، ولكن النخاس الذي باعه أخذه قهران، كان يمشي هو خطية بالشارع، كان يمشي هذا الشخص والنخاس قال له تعال هنا يلا تعال إلا أبيعك أنا بعنوان عبد، إذا ما تقبل هسا ترى شي يسمون هسا شنو أخذ مثلا. فاحتمال إذن هو ماذا، حر، وبيع خدعتان كذبان زورا بعنوان أنه عبد وملك له. فالإمام هنا همّا قال: لا تعتني بهذا الاحتمال وطبق كل شيء لك حلال. وفي المثال الثالث قال: امرأة عندك هو بعد فترة شكيت خاف هذه أختي منين من الرضا، فلا تعتني أيضا لهذا الاحتمال وإن شاء الله كل شيء لك حلال. أمر بتطبيق كل شيء لك حلال. إذا نستنتج من خلال هذه الرواية أن الفحص في الشبهات الموضوعية ليس بلازم، بل يجوز إجراء الأصل. يا أصل كل شيء لك حلال، أصل الحلية من دون حاجة إلى فحص. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وفيه صحيح إن الإمام عليه السلام لم يوجب على الفحصين. ولكن لعل عدم إيجاب الفحص هو لأجل أنه توجد أمارة في خصوص المورد تساعد على الحلية غير أصل الحل. يوجد في خصوص هذا المورد أمارة. ففي المثال الأول أي مثال الثوب، الأمارة على الحلية هي شقولا الأمارة على الحلية شنو هي؟ يد المسلم، اليد المسلم بعدين على اليد، فإن اليد أمارة على من؟ على الملكي. فلأجل هذا الإمام تساهل وقال الفحص بعد مو لازم، لا تعتني الاحتمال الحرم ما دام توجد ماذا. وسبب التساهل هو وجود الأمارة. وإحنا كلامنا إذا لم توجد ماذا؟ أمارة على الحلية، بحيث نحن والأصل فقط. هنا إذا لم يوجب الإمام الفحص يكون لنا شاهدا، أما إذا أعطى أمارة ما يفيد. وهكذا في المثال الثاني، أي مثال العبد، فإن اليد أي يد منه؟ يد من؟ البائع النخاس. أمارة على من؟ على الملكية. ومضافا إلى ذلك لعله توجد أمارة ثانية وهي قاعدة الصحة، فإن كل عقد إذا تحقق ثم شك بعد ذلك في من؟ حتى الصحة، شك في صحته يبنى عليه من يبنى؟ على الصحة، قاعدة من القواعد ماذا؟ فإذا على هذا الأساس وهي أمارة، فإذا على هذا الأساس لعل عدم وجوب الفحص إما من باب اليد أو من باب قاعدة الصحة في العقود. هكذا إذا أكو شيء يسمونها. وأما في المثال الثالث فالأمر فيه كذلك، يعني الرضيع إذا كانت هناك زوجة فيمكن أن يقال أنه عليه السلام طبق أصل الحل إما من باب لأجل وجود أمارة وهي يعني من دون حاجة إلى فحص، وهي قاعدة الصحة في العقود، فإن العقد قد جرى وإحنا نشو سنوات، اليوم إجانا الشيطان وشكينا، فقاعدة الفراغ والصحة تحكم بمن؟ بالصحة. فلعل الإمام لم يوجب الفحص من هذه الناحية، أو لأجل وجود استصحاب. فأنا بالتالي أشك في أن هذا العقد شنو؟ صحيح أو ليس بصحيح، فعقدي عليها صحيح أو ليس بصحيح، فأبني علما على أن العقد ماذا؟ صحيح. إذا العقد صحيح بعد لا تدير بالي كل شيء. إذا شقيقة العقد يعني باطل، إذا شقيقتي يعني العقد باطل، فهذا شك في صحة العقد فأبني علما على الصح. أو يقال إنه يوجد أصل مؤمن، أصل مؤمن يعني يثبت عدم تحقق الرضا، وهو شنو استصحاب عدم تحقق الرضا بيني وبين هذه المرأة، فإنه حينما ولدنا أنا وياها ولم يتحقق رضا بيننا، وبعد ذلك نشك في تحقق الرضا بيننا، يعني رضعنا احنا اثنيناتنا من ثدي واحد او لا، وشكهم الحالة السابقة فهو ماكو رضا، ما طلعنا احنا من الى الدنيا ونرتضع من الفعل على ارتضاع حالة شنو طارئة، فنستصحب العدم النعتي عدم تحقق الرضا المحرر. فلعله لأجل وجود هذا الأصل الإمام لم يوجب الفحص وطبق ماذا أصل الحلية، لأنه مدعوم بهذا الاستصحاب الموضوعي. وبالنسبة علما إلى الأخت، ولعلها أختك، فهنا همات أيضا يجري الاستصحاب، ولكن فرد واحد خلي يقول شلون استصحاب؟ أجلي، أحسنتم، يعني استصحاب العدم الأجلي، فإنه قبل أن نولد وتنعقد نطفتنا لم تكن ذواتنا موجودة، كما لم يكن وصف الأخوة بيننا ثابتا، أخوة بيني وبينها، وبعد أن انعقدت الكذا النطفة أو وجدنا بعد ذلك نشك أن عنوان هذا عدم الأخوة الذي كان ثابتا سابقا هل زال أو بعد، فنستصحب عدم الأخوة الثابت منذ الأجل، وهذا من موارد قاعدة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني هذا من الموارد الصحيحة لتطبيق قاعدة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فإنه ما دمنا نحتمل أن حكم الإمام بعدم وجوب الفحص هو لأجل وجود هذا الأصل الداعم، فلا يمكن أن نستنتج أن الفحص في الشبهات الموضوعية ليس بلازم في جميع الحالات، كلا، بل لعل لهذه الموارد خصوصية كما أشرنا، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.